المحاضرة الآن نبدأ فيها. السلام عليكم.
دكتور خير الدخل.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. الآن أنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. يعني قبل أن أبدأ كنت أود أن أقول أن هناك علاقة بين الطالب وأستاذه. لحظة صوت واصل أم لا؟ السلام عليكم. ممتاز. نعم، شيمة الطالب خلقه، والله جل وعلا لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأرقى السمات والصفات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها الظهر عليكم السلام وبركاته.
اسمح لي بكلمة بس
دكتور خالد.
أيوة نعم.
سيدي وفوق رأسي. تفضل دكتور.
الله يبارك فيك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالإخوة أو الأبناء الطلبة، يعني تعلمون أنتم طلاب علم، وطالب العلم يعني كما قيل ينتعل نعالا من حديد حتى تذوب الأرض ولا يذوب نعله، يعني نعله ما يحصل له ذوبان بسبب أنه يكسر الذهاب إلى الشيوخ. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه الجامعة أنك وأنت في بيتك تأتي إلى كل الشيوخ الذين تريد أن تأتي إليهم تسمع منهم عن طريق التعليم عن بعد، وهذه نعمة عظيمة يعني لابد من شكرها. الحقيقة أنا أزعجني ما قاله بعضكم في المرة الماضية. أخونا وشيخنا الدكتور محمد حسن يحرص أن يعطيكم العلم، فهو يعني لما بدأ يعني أراد يكون الوقت في وقت كذا وكذا، أراد يكون الوقت متأخرا لأنه عنده يعني نفع متعدي في جهة أخرى، وهذا النفع المتعدي أنتم تعرفونه، وهو لم يعتذر لا عن هذا ولا عن ذاك، وربما يأتي على نفسه فيكون في طريقه، هو يكون في القاهرة ويرجع إلى الثغر المحروس الإسكندرية فيعطي الدرس في طريقي، وأنا فعلت هذا مرارا، لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا مرارا أنا أفعله، ويعني تكون الشبكة قوية أحيانا والخط ضعف أحيانا، لكن ما أريد أن أترك الدرس ولا هو يريد أن يترك الدرس. العلماء كانوا يحرصون على العطاء، يعني الشيخ ما يأخذ شيئا من الجامعة مطلقا، وهو حريص على أنه يعطي الدرس في موعده. أما يأتي بعض الناس يتكلمون بكلام يعني ما أريد يعني أوصفه وصفا دقيقا أكثر من أن أقول فيه نوع من السفاهة، أن يأتي يقول أن الشيخ في سوق، الشيخ في سيارة، الشيخ في كذا، يعني هذه من باب أنهم ناس يتطهرون، يعني معنى أنه لو كان في السوق ولا في السيارة وهو يعطي الدرس فهو حريص على أن يعطي الدرس على أي وقت وعلى أي حال، فهل هذا يكون مدعاة إلى أنه يذم في هذا؟ يعني كان السلف يأخذون عن كل الشيوخ على ما يكون منهم، يعني تعرفون مثلا على سبيل المثال يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ المتقن صاحب المسند الذي هو من روى له الجماعة، يعني كل الجماعة روى له، كان وقتها ما يحدث إلا بدينار، يعني كان يريد أحد أن يأخذ منه الحديث يقول هات دينار، أو هشام ابن عمار كان يأخذ على كل ورقتين درهمين، وهو أيضا من يعني من رجال البخاري، بل على ما أذكر يمكن يذكرنا الشيخ لو أنا أخطأت، أبو نعيم الفضل ابن دقين كان يعني يأخذ الأجرة على التحديث، وعفان ابن مسلم وجماعة جماعة من العلماء، وما أحد لميزهم في هذا. أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم والترمذي وابن داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم كثير، يعني أخرج لهم جماعة كثير، ومع ذلك ما تكلم أحد عليهم بشيء مطلقا البتة، ما لمزوهم في دينين. أما يأتي إنسان ويقول هل هذا هو طلب العلم؟ نعم هو هذا طلب العلم، هو طلب العلم، أن تطلب العلم على أي وضع كان. يعني لو فرضنا أن أنا مثلا مرضت مرضا وأردت أن يعني أؤجل المحاضرة، أنا في بيتي وأستطيع أن أتكلم، من مانع أني في بيتي أن أتكلم وأنا مريض ومريض وحرارتي مرتفعة؟ يعني أنا أذكر يعني كأني أصبت بكورونا وأعطيت الدرس ما توقفت. لماذا؟ لأن هذا فيه النفع المتعدي. فالشيخ جزاه الله خيرا إذا كان مسافرا ويريد أن يعطيكم بالنفع المتعدي، يعني ما يترك الحلقة، وأحيانا يسجل ويعطيكم لما يضيق الوقت أو شيء من هذا القبيل. يأتي بعض الناس ويقولون أين طلب العلم وكيف هذا وهل هذه جامعة، وليس فقط أنه يعني يستفسر ممن له الأمر في هذا أو يراجع الشيخ في هذا أو شيء من هذا القبيل، بل ينشر ينشر ويذهب ويتكلم مع عميد الشؤون الطلاب وغيره، وهو أرسل لي. فأنا لما حققت في الموضوع وجدت حتى أن بعضكم رد علي وقال لا نحن استفدنا، قالوا ماذا استفدت؟ قال استفدت كذا وكذا، وأصبحت هناك ملاحاة. أنا أقول ليست هذه بأخلاق طالب العلم أبدا، تريد أن تأخذ الشيء الطيب من العلم فخذه، ما تريد إحنا ما أجبرناك، وبقي معك وقت للانسحاب، الانسحاب حتى نهاية يعني شهر سبتمبر بالأفرنجي ممكن أنك تنسحب من هذه المادة. تريد أن تبقى، تبقى بأدب طالب العلم، تريد أن ما في إشكال أن الإنسان عنده شيء يريد يقوله يقول لكن بأدب وتلطف، لكن ما يقال هذا ليس بطريقة العلم والشيخ كأنه في سوق ولا كأنه في سيارة. هذه ممدحة يا ابن الحلال، أنه في سوق أو في سيارة ويعطي الدرس،
سبحان الله،
هذه من الممدحة ليست من المذمة، إنهم ناس يتطهرون، ما يصلح مثل هذا أبدا. أنا أريد يعني أنا ما هتخذ أي إجراء رسمي، أنا عميد الدراسات العليا فعلا، لكن لن أتخذ أي إجراء رسمي تجاه أي طالب من مكان، أنتم أبناؤنا ونحن سنتجاوز، وأنا أطلب من الشيخ وله أن يوافق وله أن يرفض أن يتجاوز عما سبق كأنه لم يكن.
نعم.
وبعد ذلك يعني لو عاد أحدكم في هذا فينظر في هذا الأمر في حينه، فتسمح يا شيخ بهذا؟
طبعا سيدي هذا أمر وجب نفاذه، حضرتك سيدي ولك الفضل علي، والأمر ليس فيه ثمة مراجعة لحضرتك. رضي الله عنك.
الله يجزيك.
رضي الله عنك.
والله أنا حريص أني أبقى معكم حتى أتعلم منكم، لكن أنا
استغفر الله. تفضل سيدي.
أخرج
تفضل سيدي، أشكر لك فضلك.
الله يبارك
فيك. أشكر لك فضلك.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا صراحة كنت سأتكلم في أمر على أنني ما وصلني ذهني ذهب إلى شيء آخر، لأن هناك من أهل البدع الكثر الذين يعني يعلم الله أننا نعيش وقتنا فقط من أجل التصدي لهذه البدع التي أغرقت الأمة، سواء الانحرافات العقدية أو الانحرافات الأصولية والفقهية. ولكن ما في كلام بعد كلام الدكتور خالد. الدكتور خالد هذا سيدي أصلا وهو شيخي، فيصعب علي أن أنا يعني أتكلم بكلام بعد كلامه، وهو له الفضل علي، وقد بين المراد من ذلك هو الأدب، والأدب هو شيمة طالب العلم. شيمة طالب العلم هو الأدب، إن لم يكن طالب العلم مؤدبا هذا ليس بطالب علم، ولا يمكن أن ينتفع بالعلم بحال من الأحوال. لكن أنا أغض الطرف عن ذلك، بلغني أن المحاضرة ممكن يكون البعض ما استفاد منها، احنا تكلمنا على الإجارة وأصلنا فيها على نظرة فقط، نظرة فقهية للآيات، آيات القرآن، لأن القرآن مريء تعلمون، يعني الخير كل الخير في كتاب الله جل في علاه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الإمام الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من ما من جهل؟ بينا في الآيات التي يعني فيها الأستاذ الأماني تقول كانت مفهومة جدا. أنا كنت أعرض لطلبة العلم أيضا لا يمكن لي أن أنا يعني أكون سبب أن أكون سببا في ضياع فائدة على طالب العلم، فأردت أن أعيد كل محاضرة المحاضرة الماضية، لكن هذا لا يكون إلا 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 بمراجعة طلبة العلم. فإن قالوا نعم أعد علينا المحاضرة فعلت، إن قالوا الإجمالي مثلا في الكلام على استئجار الظئر فعلنا، وإلا إحنا عندنا أصلا أنا تكلمت على الآيات التي في سورة البقرة التي نتكلم عنها على استقاء. طيب طيب، قالوا لا أنا الآن ما عندكم أنا سأفعله، يعني ما تريدونه أنا سأفعله، لأن إحنا عندنا محاضرة أخرى بعد الكلام على المحاضرة التي سبقت في الكلام على استئجار الظئر المرضع والمباحث التي كانت تتعلق بها. عندنا أيضا مبحث آخر تحت هذه الآية العظيمة، وهو مبحث الأجر على تعليم القرآن، فإما أن أبدأ بها وإما أن أعيد بعض التي الأستاذ بلال أيضا قال كفيت. يعني يبقى إذن هل تسمحوا لي أن أدخل في المحاضرة الثانية أم؟ وأخونا الفاضل قال أنا استمتعت بالتسجيل. طيب المسألة عندكم، أنا أصالة أقول لكم شيئا على ما أعتقد في نفسي، وطلبة العلم عندي في الفيس يعرفون ذلك، وهذا ورب العزة أعتقده، ورب الخفايا أعلم، ورب البرايا أعلم بالخفايا. أنا ما أعتقد نفسي إلا خادما لكم، يعني أنا أعيش في هذه الدنيا على ما فيه بعجري وبجري والمعاصي والذنوب التي أقع فيها، فإنني ما أرى نفسي إلا خادما لطلبة العلم، فأنا ما أتعدى لا أتجاوز هذه المسألة. فهل أنا خادم لكم الآن والمسألة معروضة عليكم، ماذا أفعل؟ حقا يا بلال أقسم بالله هذه عقيدتي، أنني خادم لطلبة العلم أصلا، أعيش في هذه الدنيا لهدف واحد، من ضمن هذا الهدف جزء منه هو أن أكون خادما لطلبة العلم، تنشئة جيل حقا أصحاب عقيدة نقية ما فيش انحرافات عقدية. وإلا قد قيل فأناس يعني من المكان بمكان، وحقيقة الأمر فيها ما فيها من الانحرافات العقدية التي يعني قد تودي بنفس الشخص الكبير جدا إلى مهلكة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فلذلك أنا خادم لطلبة العلم في هذا الباب، لاستواء العقيدة، لاستواء الأصول والتقعيدات التي تكون الفقه فيها على الشرب الأول. وأنا أصلا اعتقادي جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. فيبقى احنا أصلا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعملا وخلقا وأصولا وفعلا وسلوكا في هذا الباب، وإن كنت قد تبعت بعض الشيء فأستغفر الله وأعود، سرعة الفيئة يرضى عنها ربنا جل في علاه، وتصح البيعة مع الله في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام، أعتقد أيضا أن كلام مالك كان ظاهرا جدا أنه لن يصح آخر هذه الأمة إلا بمصالحة به أولها. فلذلك أنا هذا الذي بفعله، إن أنا أصلا بأخذ كل طلبة العلم إلى الشرب الأول في هذا الباب. فالآن يعني أنتم ستأمروني على أنني خادم لكم، إما أن أدخل في المبحث الثاني وأتكلم به رضي الله عنكم، وأتكلم به وهي الأجرة على تعليم القرآن، لأنها مسألة خطيرة جدا الآن وأنا أنكوي بنارها، لأنه يعني طالب الإجازة قاتل لنفسه. الإجازات الآن ب60,000 و70,000 و80,000 و90,000 والمسألة على طبعا كلما على الإسناد كلما غلى المهر، كلما على الإسناد كلما غلى المهر. نبحث في طيب ندخل في المبحث الثاني كما أمرتموني، وأنا قلت أنا خادم. وأيضا في المبحث الأول لو كان في أي شيء يعني تريدون أنا أسجله أشرحه في جزئية وأسجله وأرسله ورهن الإشارة، أنا ما أتعدى طريقي أنني خادم لطلبة العلم. إذا ندخل بإذن الله رضي الله عنكم الكلام على المبحث الثاني، وهو الأجرة على تعليم القرآن، وهذا يأتي في سورة البقرة أيضا آية كريمة تنظر إليها تعلم كيف أنها غنية بأن تعطيك ثراء فقهيا عظيما، لأن الأصل في ذلك هو مسألة استنباط، منهج الاستنباط عند المفسرين أو النظرة الفقهية للآيات القرآنية. قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآيات ثمن قليل. هذا يعني تأخذ منه قضيتين مهمتين، لا سيما أنها في الواقع الذي نعيشه والواقع المعاصر الذي نعيشه، بقضية الأجرة على تعليم القرآن، والقضية الأخرى وهي قضية أخذ الأجرة على قراءة القرآن. يعني عندنا مبحثان الآن، المبحث الأول أجل أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الخلاف فيه قوي جدا بين المتقدمين وبين المتأخرين، حتى الذين اشتدوا في مسألة أخذ الأجرة كالحنفية، المتأخرون منهم حدا بهم أن يقولوا نعم هو جائز، طبعا على ضوابط كما سأبينها، وما أدين الله به سأبينه بعد طرح الأقوال الفقهية في هذا الباب. المبحث الثاني مهم جدا، هي أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ودي متنوعة عندنا في مصر منتشرة، ما أدري في البلاد الأخرى إذا كان إخواننا في السعودية في الشام في المغاربة، إن الأجرة عندنا في القرآن له حالان، الحالة الأولى اللي هو الشادر الصوان، بيعمل الشادر ويؤتى بالقارئ يقرأ أربع معينة على جزء، حتى الكبار من القراء كانوا يفعلون ذلك على أجرة معينة. نعتذر لحضرتك، تريد نخرج نخرج، تريد طب ممكن تنتظرنا،
هي واحدة منا
بعد 12:30. حاضر حاضر، وأشكر فضلك رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام، الأولى كانوا يأخذون على القراءة أجرا، والحالة الثانية عندنا في مصر ما أدري بقى عندكم في كل بلد الأخرى موجودة أبلا، وهي منتشرة جدا، إيش هي؟ لا القيام دي دخل فيها ثاني، دخلت أنه يصلي بالناس بأجرة في قيام الليل. إن التعاقدات الآن في هذه السنين في أوروبا وأمريكا، بيأخذ رجل له مشهور جدا له صوت حسن، هذه مشكلة كبيرة، يعني يتأجلونه ولا يتعجلونه، كما سيأتي في المبحث الفقهي في هذا الباب. هل الأجرة اللي بتروح تذهب إلى أمريكا في شهر رمضان ويشترط عليهم بأنه يصلي بهم بكذا، على ما ورد عن أحمد وعن غيره، دي حالة ثانية. الحالة الثالثة هي أنه بيأتي في المقابر، عند المقابر يأتي به عند المقبرة ويقرأ القرآن، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يعني ينتفع به ما لم ييبس، وأيضا في قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بقراءة البقرة عليه. أنا أسمح بأي نقاش، لو أردتم النقاش وعين واحد معه الميكروفون يناقش أي مسألة تريد توقفني فيها ويحدث فيها النقاش أفعل ذلك، بل أنا أصلا أحب أن أناقش طلبة العلم وأسمع منهم. فهنا في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا نهي من الله عز وجل، وكان الخطاب موجها لبني إسرائيل، نعم بنو العم لو قلنا بأنها المسألة خاصة بهم. يقول الإمام القرطبي قوله تعالى ولا تشتروا معطوف على قوله ولا تكونوا، نهاهم أن يكونوا أول من كفر به، والكفر هنا إشارة لازمة أن يأخذوا على آيات الله ثمنا، بأنهم يغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وهو الذي قال هو قال ما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين. وطبعا تحريف القرآن في خلاف، كما قال ابن تيمية وغيره في خلاف، أن اليهود حرفوا التوراة تحريف حرفي لفظي أم تحريف معنوي، هناك كثير من مال أن التحريف كان تحريفا معنويا، والصحيح أنهم حرفوه لفظا ومعنا. وعبد الله بن سلام عندما قال له أخر يدك لوكع ظاهر جدا في تحريف اللفظ، فهم غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالرشا قبلوها وقالوا ليس هو المذكور عندنا في التوراة، وكان الأحبار يفعلون ذلك، فنهاهم الله جل في علاه، قال بذلك الحسن البصري وغيره من أهل التفسير. وقيل كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب، فنهوا عن ذلك، وده بيع العلم، وده طبعا كما صدر الدكتور خالد على أخذ المال، وده حقيقة الأمر أن أهل الجرح والتعديل أيضا يتكلمون في من يأخذ الأجرة، ده هذه أيضا منهم من أسقط عدالة من أخذ الأجرة، وهذا يعني إن شاء الله سيأتي أبينه في المبحث الطويل في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقيل أن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجر، لذلك قال بعضهم في إسقاط من يأخذ الأجرة على تعليم الحديث أو عقد مجالس التحديث أو القرآن، ومنهم من فرق بين الحديث وقال كما سيأتي، يقولون فيهم شبه من اليهود. حقيقة الأمر أقول تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه مسألة وعرة جدا، وعلى قول المغاربة وعرة بزاف، لأنه هذه المسألة جاءت فيها ثلاث أقوال، وثلاث أقوال كل قول فيه دليل لا نبخس الحق ونقول الخلاف وصل وقع وخلاف معتبر نعم، لكن نحن نقول بأن الخلاف المعتبر ليس معناه أن أميع قضية الدين بأن أقول له خذ ما شئت ودع ما شئت. الخلاف المعتبر بيطرح للإنصاف، لكن وجوبا على العالم المتقن أن يبين الراجح من المرجوح، لأنها مسألة من الأهمية بمكان، لابد من بيان الراجح من المرجوح. ولأن الله تعالى يعني أبى أن يكون الحق متعددا، الحق واحد في كتاب ربنا، عندما قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال أيضا عندما كان التنازع بين داود وسليمان في الحكم قال النبي الله جل وعلا ففهمناها سليمان، وكلا أتينا المدح موجود وتحفظ المكانات موجود، لكن هناك من أصاب وهناك من أخطأ. وتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا ظاهر جدا على أن الحق عند الله واحد. تعليم القرآن هو أفضل ما ينشغل به الإنسان، وحديث عثمان حديث مشهور جدا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نحن تحت آية سورة البقرة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا العلماء الشقيطي نفسه قال في هذا الحديث قال خيرية القرآن لا تتأتى بحفظ حروفه دون العمل بحدوده. خيرية القرآن هو أن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده ويستشفي به وينشره بين الناس. فهنا الذي نقول هذا خير الناس على الإطلاق. يبقى إذن تعلم القرآن حفظا وتجويدا حرفا، ثم أتقن مادة القرآن الأصيلة في فهم عقائده وما يشير إليه من الكلام على الله سبحانه وجل في علا الأسماء الحسنى وصفات العلا وربوبيته وإلهيته، وأيضا على المسائل الفقهية التي تتعلق به. ولذلك قضية الكون الكبرى مركوزة في القرآن، فخير الناس من استطاع أن يستقي لها الأدلة التي يدلل بها عليها وينشرها بين الناس. لذلك قال خيركم من تعلم القرآن وما سكتش على كده. فالخيرية هنا أن يكون حبرا في السماء هو أنه ودل علم الرباني أنه أتقن فتعبد ثم نشر بين الناس. ولذلك في قول تعالى كون رباني. نعم، في حد عنده شيء؟ طيب، قال الله تعالى ما كان بشرا أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دونها. الصفحة 301 صفحة 301 من كتاب فقه المعاملات في سورة البقرة. نعم، مسألة تعليم القرآن هي من أشرف ما يتقرب به المرء إلى ربه. وأنا لما أقول من أشرف ما يتقرب به المرء إلى ربه معناها أنني أشير أن تعليم القرآن عبادة، إذ الأصل باتفاق الفقهاء أن العبادة لا أجر عليها. أنت في كل عبادة لا تأكل بدينك، كل عبادة تطلب الأجر فيها من الله جل في علا، كل عبادة لا تطلب فيها الأجر إلا من الله جل في علا. فأقول وأشير أن خير ما يتعبد به المرء أن يعلم الناس كلام الله، وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. لا يقال عبارة عن كلام الله يبقى ضيع قدسية القرآن، وأيضا وصف الله بالنقص أنه لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، سبحان رب العظيم من الضلال المبين، أو يقول أنه مخلوق فيجعله كالسماء أو الأرض أو الشجر أو الثمر. لا، تكلم الله به بصوت وحرف، يتكلم الله بصوت. نعم، وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وقال إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم. يناديهم بإيش؟ ينادي، وده كان حديث إنقاذ ابن تيمية، قال يناديهم بصوت يعني عفوا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى إذن أنا بأشير إليك عند الخلاف لما يأتي عشان عند الترجيح تعرف مادة الترجيح، بقول إن تعليم القرآن من أشرف العبادات، من أشرف ما تتعبد به لربك جل في علاه أن تعلم القرآن بعد إتقانه، لأن من تصدر قبل أن يتأهل يفسد أكثر مما يصلح. من تعلم القرآن إتقانا وعملا وعلمه لغيره. فإن قلنا بأن تعليم القرآن تعبد العبادات لا يؤخذ عليها الأجر، الأصل في العبادات أنها لا يطلب الأجر فيها إلا من الله جل في علاه. ولا يطلب فيها أمر الدنيا، لأن أمر الآخرة أشرف من أن يطلب به أمر الدنيا. ولذلك قال الإمام مالك وغيره: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. نعوذ بالله من أن نأكل بدعوتنا مالا، ونعوذ بالله أن نبيع ديننا ولو ذبحنا يعني على المقصلة. فأقول إخوتي الكرام، إذن تعليم القرآن عبادة، لكن العلماء قالوا: من تفرغ ليعلم الناس ضيع أولاده. وده اللي حدا بالمتأخرين من الأحناف عندما شددوا وقالوا لا يجوز أن يؤخذ عليه الأجر، قالوا إذن الأولاد ستضيع والطعام لا يتوفر، فتركوا التعليم وذهبوا إلى المتاجر، أخذوا فتوى الحنفية وقالوا بحرمة الأجرة، فتركوا كتتيب القرآن أو مجالس القرآن وذهبوا إلى المتاجر من أجل الغنى. عمر بن الخطاب لما رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخرج بعد اليوم التالي من الخلافة وقال: أطيعون ما أطعت الله فيكم، قال: إلى أين أبا بكر يا خليفة رسول الله؟ قال: طعام أولادي. قال: لا، أتاك ما يشغلك، يكفيك بيت المال. وضرب له سهما في كل عام على ما يسطر التاريخ، على ما يسطر التاريخ فيما قيل له. لذلك المسألة كانت محتدمة: التعليم عبادة، والعبادة لا يأخذ عليها أجر. طب لو انشغل بالتعليم أولاده سيضيعون. أهل امرأته تقول: الخلع، ينفسخ العقد بيني وبينك، أنت لا تنفق. ولها بالإعصار، باتفاق الفقهاء على خلاف طفيف، أنه بالإعصار لها الفسخ، لها الفسخ في ذلك. امرأة ستضيع، أولاده سيضيعون، ماذا يفعل؟ لذلك العلماء تداولوا الأمر وقالوا: إذن الرجوع إلى جواز الأخرى الأجرة على تعليم القرآن. أقول المسألة خلافية، ليست بهذه السهولة، لأن المسألة عبادة، فالمسألة خلافية، والخلاف فيها أقوال ثلاثة وردت عن علمائنا النبلاء من سلفنا، والعلم في المتقدمين لا في المتأخرين، كما قال الشاطبي: المتأخرون أفسدوا الفقه. ده شرحه يطول، بعدين نتكلم فيه. لكن الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل في التفريق بين تعليم الصغير والكبير، وأيضا في التفريق بين أخذ الأجرة على العلوم الشرعية والقرآن، وفي التفريق أيضا بين استقامة بيت مال المسلمين والأخذ منه ارتزاقا لا أجرة، يعني لا يحدد كفايتك كم، خذ الكفاية وانتهى. لا، ده بيقول له: أنا وهو في مراجز التحفيز الآن بيقول: لا يكفيني 5000، أنا أريد 10000. يأتي الولد وهو بيحفظه يقول له: قل لوالدك ما ينفعش 2000، أنا أريد 3 و4 و5 تحديد في هذا صراحة أنا أحرمه، يعني قبل أبين الراجح المرجوح أحرمه وأرى بتحريمه، ولا يجوز له أن يترفه في الدنيا على مسألة فيها للآخرة، وهي عبادة أجل العبادات لله جل في علاه. الذين قالوا بالجواز مطلقا هو ده أيسر على الأمة حقا هم جمهور المالكية والشافعية، وهم الذين قالوا بذلك، والمتأخرون من الحنفية حدا بهم الحاجة إلى أن يقولوا بقول المالكية والشافعية. ورواية أيضا عن أحمد قالوا بذلك، أو بعض الحنابلة قالوا بذلك، والظاهرية قالوا بالجواز، ومن قال بذلك أيضا أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر الذين يدعون بأنه صاحب الشافعي، وهو طبعا مجتهد مطلق الإمام ابن المنذر صاحب الإشراف وصاحب كتاب الأوسط، من أمتع الكتب التي كتبت في الفقه المقارن، ولهم أدلة كثيرة جدا. وطبعا إذا قلنا من الأدلة، لابد أن تعلم أن الأدلة لابد أن تكون بنص أو بمعنى، كما قال الإمام الشافعي: مدارك الأحكام نص ومعنى، والنص كتاب أو سنة أو قول صاحب على الراجح الصحيح لأنه حجة، خلافا لشافعي في الجديد. ومعنى هو القياس، والقياس هو مواكب للنص، لأن القياس معناه الحق بالنص، الحق معنى النص ينزل منزلة النص. الدلالة من السنة عندهم حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ما أخرجه البخاري، وأيضا الإمام الدارقطني، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وجه الدلالة هنا يعني في الحديث أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، دلالته إطلاق جواز الأخذ على كتاب الله جل وعلا، ففيها دلالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل وعلى قراءة القرآن أيضا، لأن الحديث جاء مطلقا، والقاعدة الأصولية عند العلماء ما المطلق يبقى مطلقا حتى يأتي مقيد يقيده، والعام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال إن أحق، وأحق هنا وفيها دلالة أنه حق أصلا، حق يؤخذ، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب، وسمى أجر، إن حق ما أخذتم عليه كتاب أجرا كتاب الله، هو كتاب الله أو كتاب الله جل في علاه. فالإطلاق أو العموم هنا أخذه على القراءة جاز، حق ما أخذتم أجرا، أخذه على التعليم جاز، أخذ على التحفيظ جاز، فكل ما يكون عن كتاب الله جل في علاه فأجره حلال، أخذ على الرقية جاز أيضا، وهي أصل الحديث في الرقية. قال إن حق ما أخذتم عليه كتاب أجرا كتاب الله. وتعلمون أن أبي سعيد الخدري يعني أخذ الكتاب في هذا الباب عندما يعني رقى اللذيغ بالفتحة 7 مرات، ولما جاء للنفسان فقال له ما أدرك أنها رقية، ثم قال له اضربوا لي معكم بسهم، وهذا تطيب لخاطرهم على أنه جواز، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، يبين أنه على الجواز. من الأدلة أيضا استدل بها الجماهير على جواز أخذ الأجرة على القرآن ما رواه البخاري ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري في رجل يعني لديغ نزلهم ضيوفا، وطبعا كل هذا له يعني مراجعات لمن قال بالحرمة، سأبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزلوا على قوم واستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا عندنا لديغ، رجل لديغ، فقالوا له يعني عندكم راقي؟ قالوا عندنا راقي ولن نرقي حتى تكتبوا لنا سهما بكذا، فاتفقوا على ذلك فرقاه بالفتحة 7 مرات، فكأن الرجل نشط من عقال، فلم يأخذوا، قالوا حتى نراجع رسول الله. وطبعا حتى نراجع رسول الله هذه فيها دلالة أنهم يحترسون، لأن دي عبادة، دي عبادة، الرقية بالقراءة حتى الاستشفاء بالقرآن عبادة، فقالوا لا حتى نراجع رسول الله. فلما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب منه وقال وما أدراك بأنها رقية. في البخاري وفي أحمد قال له لعمري كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. أما في لفظ البخاري قال قد أصبتم اقتصموا واضربوا لي معكم بسهم، هذه فيها دلالات، الدلالة الأولى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيش؟ قال واضربوا لي معكم بسهم. الأمر الثاني أن النبي قال أنت أكلت برقية حق، فجعله حقا النبي صلى الله عليه وسلم، جعله حقا ولا يكون حراما ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز أخذ المال على تعليم القرآن. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، حديث متفق عليه، وأخرجه أصحاب السنن أيضا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد الزواج منه، وهذه المرأة الكريمة التي عزت لنفسها فاختارت عزيزا، هي عزت في نفسها وترفعت أن يمسها من هو أدنى منها، مروءة، فعزت في نفسها فارتقت إلى من هو يعني يستحق، يعني يكون عزيزا يستحق مثلها، فعرضت نفسها. وأنا لما أقول بهذا الكلام أفتخر بأمي خديجة على ما فعلت، وهذه كانت أشد الناس فراسة، تفرست في النبي فأرسلت إليه. جاءت أيضا امرأة وهبة، بعدما علمت بالهبة قالت أحق من يوهب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت وهبت نفسها للنبي، لكن النبي صعد فيها النظر وخفض، فكأنها لم ترق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله الصحابي، قال لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي التمس، قال ما عندي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي لا إزاري، قال لو أعطيتها إزارك جلس أنت بغير التمس ولو خاتما من حديد. ثم قال ما عندي، هنا يأتي بقى الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك؟ قال ما معك من القرآن؟ قال البقرة وآل عمران، قال زوجتكها على ما معك من القرآن. أنا أريد بقى من الطلبة يعطوني وجه الدلال من هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن، كيف ينتزع أصلا طالب العلم بينظر للدليل عشان يعرف قوالب الفهم اللي يستنبط الحكم. أنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث على أخذ الأجرة، جواز أخذ الأجرة على القرآن، زوجتكها على ما معك من القرآن. افتحوا الميكروفون، اريد المناقشه، اريد وجه الدلاله.
الله يبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. رضي الله عنك استاذ محمد عبد العزيز. صحيح،
اكرمكم الله دكتور،
تشرفت بك يا استاذ محمد.
اصل المهر ان يكون عوضا عن مال.
ممتاز.
عندما اباح النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المهر على ما يحفظ من كتاب الله، إذا أقام القرآن أو أقام كتاب الله عز وجل أو أقام ما يحفظ من كتاب الله مقام المال. فمن هذه الدلالة نستطيع أن نقول أننا نستطيع أن نجعل كتاب الله عز وجل أجرة أو بدلا عن الأجرة أو أن نأخذ عنه أجرة.
ممتاز، طبعا أنت حمت حولها وأتيت بكبد الأمر. ممتاز، لفض فوق، أحسن الله إليك. وقد أيضا ما في زيادة على كلامك طبعا، لكن تسمح لي ببعض الإيضاح. هو الآن كما قلت أنت، المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو يقول المهر إن كان مسمى بينهما فسيكون مالا أو يكون ذهبا، ولذلك قال له التمس ولو خاتما من حديد. فكأنهم يقولون فهو لو علمها، لأنه الأجرة هنا ستكون إيش؟ تعلمها. هو الأجرة هنا سيكون إيش؟ بما معه من القرآن على إيش؟ على تعليمها، أنه يعلمها. فلذلك العلماء قالوا في هذا الباب وأن مهرها هو التعليم، التعليم نزل منزلة الأجرة في هذا الباب. فقالوا إذا هذا تصريح على أن التعليم يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه جعله عوضا لبضعها، جعله مهرا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لفض فوق يا محمد، أحسن الله إليك. نعم، إذن هذه وجه الدلالة من هذا الحديث أيضا الذي استدلوا به. وقالوا ليس الأمر يتوقف على الأثار التي ثبت عن النبي المختار، بل ثبتت الأثار أيضا عن كثير من الصحابة، وقول الصاحب حجة في هذا الباب. ورد أثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون بالأجرة بأسا، أو على أخذ الأجرة على التعليم بأسا، في السنة الكبرى. وهذا كتاب يلزم كل طالب علم أن يقتنيه، ومغبون ثم مغبون. من رام الفقه وليس عنده السنة الكبرى أو معرفة السنة والأثار، مغبون من لم يقتني مثل السنة الكبرى للإمام البيهقي. وده قاله الذهبي وغيره طبعا. الإمام البيهقي يعني أوسع جدا في كتابه الموسوم بالسنة الكبرى. عن الوضين بن عطاء قال ثلاثة معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب، انظر لما سيأتيك، هذا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر اصلا، عندما اقول عمر ساسالكم لما ركزت انا وضعت خطا على عمر بن الخطاب. وكان عمر الخطاب يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. طبعا الاستدلال هنا يعني بفعل صاحب او قول صاحب. انا عموما ادين الله بقول الشافع القديم بان قول الصاحب حجه. فاذا جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عمر، جاء عن عمر، جاء عن ابي بكر، فهو حجه. هم يستدلون بالحديث، الحديث هذا فوق قول الصاحب حجه، فوقه. فكيف يكون فوق قول الصحابة حجة هنا على أن عمر بن الخطاب جعل رزقا لمن يعلم الصبيان القرآن؟ طبعا جعل رزقا أيضا فيه كلام سأبينه، لكن أنا أريد وجه الدلالة فقط، وأنا أبين الكلام. يعني علي بعض الشيء وعليكم بعض الشيء، أريد المشاركة. كيف وجه الاستدلال بهذا الأثر الذي رواه البيهقي في سنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 124؟ ثلاثة معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر يرزقهم من بيت مال المسلمين، ارتزاق هنا، يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. وجه الدلالة هنا ودي الله حاجة حفظك ربي. أنا أريد مشاركة الدكاترة. المشاركة منكم والزيادة عليا، لأنه هذا الاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه مراجعة، يرد عليه ما يرد. فأنا ما أريد ما يرد عليه، فقط أريد وجه الاستدلال. أستاذ إبراهيم رضي الله عنك.
نعم. وجه الدلالة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له استأجر هؤلاء الثلاثة،
طيب،
مقابل تعليم القرآن.
طيب ممتاز، لا يعني زد، ممتاز زد، أحد يزيد أمرا آخر حتى يجلي لنا وجه الدلالة أكثر، لكن جيد جدا، ممتاز.
نعم يا دكتور،
تفضل أستاذ مشير.
كأن هؤلاء ليس لديهم يعني أعطاهم لتفرغهم لهذا العمل.
ممتاز، هذا صحيح، بس أنا عايز وجه الدلالة من الأثر. كان أنا قلت لكم، أنا أشرت إليكم، ضع تحت عمر الخطاب خطوطا. كان عمر الخطاب يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. طب أنا أزيد معكم وجه الدلالة، وكمان أيضا ما يرد عليه على 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 القول، ما رأيكم؟ الدكاترة إخواننا الأفاضل، نعم أنا يعني هذه إحالة وإحالة صريحة. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ دكتور.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
نعم.
إلا ما سعى يترتب على سعي الإنسان في الدنيا وعمله، وإن تعليم القرآن الكريم
من عمله. أسمع لك يا أستاذ محمد. نعم.
أقول يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يترتب على سعي الإنسان في الدنيا وعمله، وإن تعليم القرآن قربة متى حصلت من المعلم فإنها تقع عنه ويأخذ عليها.
لا أنا الآن لا، لا استدلالك متقاصر جدا عن الواقعة. الدليل قاصر جدا عن الواقعة، وده يرد أيضا على هذا الأثر. طيب هذا أثر وجه الدلالة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام كاتو خير الدين.
كيف حالكم شيخنا دكتور محمد؟
رضي الله عنك حبيبي،
حفظك الله وبارك فيك.
هذا فضلك وأدبك، تفضل.
أنا أضيف شيخنا بارك الله فيك لما ذكر الإخوة.
نعم.
إضافة على أنه لو قلنا بعدم الجواز وحرمة ذلك
ضيقنا على الناس،
لحصل خللا، وهو أنه من يقول
حصل خلل
أبناء المسلمين القرآن.
نعم هذا صحيح.
ولو قلنا أيضا نعم، لأن من يتفرغ لهذا الأمر.
نعم نعم.
ففي هذه المصلحة نعم
نعم هذا صحيح. لا فضفوا. أقول إخوتي الكرام في الأثر، في الأثر عندنا. طيب ممتاز، أحمد غالب الذي قال بذلك مشاركات طيبة. طيب نحن عندما ننظر للدليل، شوف طالب العلم أفضل ما عنده الغزل، يعني يتغزل وهو يتعلم، يعرف كيف يتعامل مع الدليل. تنمية هو أصلا تنشئة طالب العلم أن 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 تتكامل شخصيته في حسن التعامل مع الأدلة، وقالب الفهم هي الفارقة بين الطالب العلم وآخر. أنتم أحسنتم معي جدا عندما بينتم وجه الدلالة، وأيضا زدتم عليها في مسألة الأرض. لكن أقول أولا، من ثلاثة معلمين كانوا يعلمون المدينة، وعمر الخطاب هو الذي يرزقهم من بيت مال المسلمين. وجه الدلالة ثم الذي يرد على الاستدلال بهذا الأثر. أول شيء، عمر بن الخطاب سنة مستقلة. أنا قلت حطوا ضعوا خطوطا تحت عمر بن الخطاب سنة مستقلة، كأن النبي أمره أن يعطيهم من بيت مال المسلمين، فيكون من إقرار النبي إعطاء الأجرة على تعليم القرآن، لأن النبي هو الذي أوصى بذلك. أردت منكم هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ها وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فجعل لعمر دون قولي عليكم سادة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ الأربعة. لا ده هو خص أبي بكر وعمر، فله سنة مستقلة تقول لنا أن النبي أمر، وده آخر عمر بن الخطاب، ما جاء وتبناه عمر ليس مخالفا للكتاب ولا سنة باجتهاد، فإنه بإقرار النبي. فنقول لنا أن نقول أنه ده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبع أبي بكر وعمر يرشد، وقال ما رأيته عبقريا يفري فريه. هذه الأولى. الأمر الثاني أنه عمر أشد الناس إنكارا على ما ينكر، على ما يكون مخالفا، وهو الذي يعطي الأجر على التعليم، دلالة على أنه أقرب أنه ليس منكرا وليس مخالفا. ده وجه الدلالة من الأثر. الذي يرد على الأثر بقى يقال وهذا الأثر يتقاصر عن الاستدلال في المسألة. الدليل أخص من الدعوة. الدليل دي المراجعة بقى. الدليل أخص من الدعوة. كيف الدليل أخص من الدعوة؟ قلنا هنا أنتم تريدون أجرة باشتراط، ما ما هو طالما أجير فيه بقى مؤجرة مفاعلة، والمفاعلة لابد أن تكون بين اثنين، فيبقى المؤجر والمستأجر، يبقى لي أن أشترط. والمسألة الإجارة فرع عن البيع، فإن كانت الإجارة فرع عن البيع فإن النبي قال إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي، صحيح؟ يبقى إذن أنا أقول لا، مركز التحفيظ هذا أنا أجرتي في الشهر 7,000 10,000 ما أحد يستطيع ينكر عليه. فلو استدل لي بعمر وأنه كان يرزقهم أقول لا، الدليل أخص من الدعوة، لأن ده ارتزاق وليس أجرة مشروطة، يعني ما بيبيحش أن أنت تاخد وتدي في الأجرة، ده هو أعطاك رزق على كفاياتك وانتهي. فده اللي يرد على الحديث. هذه جملة ما قال العلماء من ناحية القول الأول في الأثار. أيضا من ناحية النظر قالوا، وده أتى به الإخوة الأفاضل، قالوا ولو قلنا بحرمة الأجرة على تعليم القرآن لن يتعلم أحد من أبناء المسلمين القرآن، لأن من انشغل بالتجارة لا يمكن أن يعلم القرآن. لذلك الحنفية قالوا هذا الكلام، الحنفية قالوا هذا الكلام، حد بهم في المتأخرين قالوا لو قلنا بالحرمة أضعنا أبناء المسلمين، ما في حد هيعلمهم. فهذه من ناحية النظر. أما القول الثاني، إن صبرتم قلنا القول الثاني أو تريدون في المحاضرة القادمة فأنا رهن الإشارة. ندخل في القول الثاني.
تفضل يا شيخ.
طيب، أما القول الثاني فهو قول الحنفية، وهو قول إسحاق بن راهوي عن أحمد رواية، وقال به عطاء والضحاك بن قيس والزهري عبد الله بن شقيق، قالوا بالحرمة مطلقة، مطلقا، قالوا بالحرمة مطلقا ما يجوز. وأدلتهم بذلك من الأثر قول الله تعالى الآية اللي هي صدر الباب في سورة البقرة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ووجه الدلالة من ذلك ما قاله القرطبي، من امتنع من تعليم ما واجب عليه أو أداء ما كان من علمه الذي علمه الله إياه وقد تعين عليه حتى يأخذ الأجرة، فقد دخل في نص الآية أنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يعني هو الآن تعلم، إيش اللي يجب عليه؟ أن يعلم الناس. قال الله تعالى، ما كان لبشر أن يطيع الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة لي من دون الناس ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فعاء فأداها كما سمعها. ربح من فقه لمن هو أفقه منه، ربح من فقه ليس الفقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال بلغوا عني ولو آية، قال هذا واجب عليه، فإن أخذ به ثمن على ما يجب عليه فقد باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. واستدلوا من السنة بأحاديث كثيرة، الحديث ما أخرجه أبو داود وأصحاب السنن أيضا ومصنف ابن أبي شيبة وأيضا الحاكم في المستدرك، عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وإن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. يعني كان عبادة بن الصامت تعلم ناسا من أهل الصفة القرآن فأهداه أحدهم قوسا، أهداه، ما طلبش، أهداه، فسأل النبي أأخذه بعد ما علمته القرآن؟ قال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من النار فاقبلها. فهذه دلالة أنه لا يكون قوسا من النار إلا على حرام، النار لا تكون إلا فعل إيش؟ الحرام. بل عندما أقول النار نقول هذا الحرام كبيرة من الكبائر، علامة من الكبائر. وأيضا استدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه في سنن، طبعا أكثر حديث ابن ماجه فيها ضعف، يعني رواه ابن ماجه في السنن والبخاري في السنن الكبرى وأيضا في المصنف وفي سنن سعيد بن منصور عن أبي بن كعب، قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، خشى على نفسي فردها. وهذا وجه الدلالة فيه ظاهر جدا أنه قال أخذت قوسا من النار، مقابل إيش؟ مقابل أنه علمه سورة من القرآن. وأيضا في حديث مسند أحمد، وده صحيح، كل أحاديث التي فاتت حديث ضعيفة كما سنبين في تفنيد القول الراجح من المرجوح، عن عبد الرحمن بن شبل روى أحمد في المسند ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف ومصنف أبي شيبة، أنه سمع عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال ولا تستكثروا به، شوف قال ولا تأكلوا به، ومن أخذ الأجر على التعليم فقد أكل به، من أخذ الأجرة على التعليم فقد أكل به. وطبعا طالما قال ولا تأكلوا نهي، وأصل والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم. واستدل على ذلك أيضا في حديث عمران بن حسين الذي أخرجه أحمد أيضا في المسند وهو في السنن، سنن الترمذي وغيره، عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وده الحاصل الآن، ويأخذ على القرآن أجرة. قال: فإنه سيأتي سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هذه من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر فقالوا شرط صحة العبادة لتقبل الإخلاص، وأخذ الأجرة مانع من الإخلاص. التعليم ده عبادة ولا مش عبادة؟ قررنا الأمر أولا أنه عبادة. قال شرط قبول العبادة عند الله هو الإخلاص، وأخذ الأجرة مانع من الإخلاص. أعوذ بالله، كلام قوي جدا هذا، لكننا سنبين تحليله إن شاء الله، أنه يعني لا يؤخذ على إطلاقه. وأيضا أن الاستئجار على عمل مفروض لا يجوز كالاستئجار على الصلاة والصوم. ما في واحد يستأجر واحد أن يصوم عنه، ما يجوز، وهذا من باب القياس. هذه جملة أدلة القول الثاني في تحريم أخذ الأجرة على القرآن. القول الثالث قول وسط بين القولين، وهو قول التفصيل. فرقوا، وهذا قول المالكية وقول أحمد أيضا، وأنا أدين له قول أحمد كما سأبين في الترجيح في هذا الباب. قالوا التفريق بين الكبير والصغير وبين تعليم القرآن والعلوم الشرعية، وهم الهادوية والمالكية. قال بعضهم إنما يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكبير، لأنه يجب أن يعلمه أن يتعلم القدر الواجب، وهذا متعين فلا يأخذ عليه أجرة. لكن لو علم الصغير ليس واجبا عليه، فهنا هذا التعليم له أن يأخذ الأجرة عليه. وقال مالكية يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكره أخذ الأجرة على تعليم الفقه والفرائض والعلوم الشرعية، لأن نشر العلم فريضة واجبة، وما كان واجبا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهناك قول لأحمد بالتفريق بين المحتاج وغيره، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، وهذا الذي أدين الله به. لحديث عمر بن الخطاب أن الأمر على الارتزاق. يعني على الارتزاق؟ يعني على الكفاية. على الكفاية، ما الذي يكفيك؟ خمسة، خذ الخمسة. خمسة ونشى لا يجوز، الزيادة لا تجوز عليك في هذا الباب. فهذا القول، قول ثالث لأحمد، أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، لأن الله قال من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأصله أخذه من قول عمر الخطاب: أتعامل معكم كولي اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا وجه عند الشافعية، وأنا أدين الله بذلك، هذا وجه في المذهب الشافعي، والمطيعي نقل ذلك. الراجح من هذه الأقوال على ما أدين الله به وفي نظري أنا ولكم الترجيح، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن للأدلة المحرمة. قال ولا تأكلوا به، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن إلا إذا كان فقيرا محتاجا، لأن الأصل فيه عبادة، والعبادة لا يأخذ على الأجر. لكن إن أخذ ينتوي الكفاية على الوقت لا على التعليم، يعني الأجرة بياخدها، بياخد الأجرة مقابل إعطاء الوقت في التعليم لا على التعليم. التعليم دي أجرته عند الله جل في علاه، لكن هو بيقول بذلت لكم وقتا لأعلمكم، فأنا باخد مقابل الوقت لا مقابل التعليم. التعليم ده ملوش أجرة، أجرته فين؟ أجرته عند الله جل في علاه. وكل ما قالوا في الأدلة الأثرية التي قالت بالجواز كلها على الرقية الشرعية مش على التعليم، وقفزوا بها على التعليم. وأما الأدلة المحرمة كلها ضعيفة إلا قولي ولا تأكلوا به، وهو لا يأكل به فلا يأخذ أجر على التعليم، بل يأخذ أجر على إيقاف الوقت من أجل الناس إن كان فقيرا، ويتعامل معهم على معاملة الولي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا الذي أدين الله بترجيحه، وأجملت لكم الرد على المخالفين في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث المهم. المبحث الثاني هو أخذ الأجرة على المتقن جدا الذي يقرأ في إذاعة التلفزيون أو الإذاعة والتلفزيون أو في الشوادر أو في المقابر، ويأخذ أجرة على ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي مسألة الاستئجار على القراءة، مش الاستئجار بقى على التعليم، الاستئجار على القراءة. فهذه إن شاء الله يأتي تفصيلها بإذن الله في المحاضرة القادمة. لو في أي أسئلة من الطلبة الأفاضل الأكارم فأنا خادم لهم كما صدرت الباب بأن هذه وظيفتي، فليتفضلوا. آمين. أرد معك هيثم، هذا فضلك وأدبك.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن، تفضل يا دكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
والله فضل من الله ونعمة أستاذي الكريم. دكتور،
شكر الله لكم يا شيخ وجزاكم الله خير على لا 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 الطرح وعلى الإلقاء وعلى الأدب الرفيع.
هذا والله من عيونك الجميلة ونفسك النبيلة، أدبك هو الذي حملك على هذا القول، أشكر فضلك.
جزاكم الله خير.
تفضل.
أولا أنا من الناس الذي تكلموا في
المحاضرة، لكنك تكلمت بأدب، يهيأ إلي أنك تكلمت بأدب، مش أنت الذي قلت المحاضرة شيقة أو الكلام شيق، لكننا ما استطعت أن أنا أستفيد والصخب، يعني أنت أصلا كان لك وجهة وأنت تتكلم، لست طاعنا ولا قادحا، أنت ما تعديت ولا تجاوزت.
رضي الله عنك وبارك الله فيك.
أشكر لك فضلك وأدبك أيضا في الكلام.
يعني بس أوصل لك يعني المعلومة.
وصلت وانتهت. فهمني عبد الرحمن، ليس لك أن تبرر وكلامك. دكتور،
نتعلم منكم ونجلس إليكم ونقطع وقتنا لكم.
نعم.
فإن إحنا أساءنا الأدب فأنتم المشايخ.
والله ما أردت أن تقول ذلك يا دكتور. دكتور عبد الرحمن اسمعني. نسيت كل ذلك. أدبك غمرني.
أولا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام خاص بوجه الله
يا رب. أمين 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 أمين, أمين.
صدر منا يعني
لا 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 ما في أي شيء. أنا نسيت كل هذا يا دكتور، أنت غمرتني بأدبك. الأمر منتهي. رضي الله عنك يا دكتور عبد الرحمن، رضي الله عنك حبيبي. الدكتورة أماني كان عندها سؤال.
الله ينفع بك.
أمين أمين أمين.
جزاك الله خير. أنا والله عندي كلام كثير لكن أنت ما تبغاني أتكلم.
لا لا تفضل. لا 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 المجال لك، المجال لك. تفضل دكتور عبد الرحمن، أنا حسبت أنك انتهيت. تفضل المجال لك وبعد كده سؤال الدكتورة أماني. تفضل.
طيب جزاك الله خير. دقيقة أقول يا شيخ، إحنا نعتذر والله يا شيخ. أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي أنا.
وأنا ما أريد منك أن تعتذر. أنت غمرتني بأدبك. بالله لا تعتذر. بالله.
أولاً والله أنا ما قلت الكلام في رداءة الصوت، لأني أنا دخلت على المايك كنت أقول لك يا شيخ ما استطعنا في صفحة تطلع بيضاء على الشاشة.
صحيح صحيح. صحيح. وأنت قلت ذلك وبررت بذلك.
وكان يتكرر كل ال 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 في المحاضرة فقط.
نعم.
وإلا أن الاستفادة بالتأكيد كل واحد بيستفيد من في المجلس هذا، إن هذا مجلس علم.
الله
مجلس
أكبر.
علم.
نعم.
مجلكم يكون فيه فائدة. فجزاكم الله خير.
رضي الله عنك.
إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
أمين.
جزاك الله خير.
رضي الله عنك.
وأنا والله يا شيخ قد أكون أنا أكبر منك سنا لكن أنت أكبر مني علما، فأنا أقطع وقتي هذا عشان أستفيد منك. فبارك الله فيك وجزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم.
أمين. أمين.
والله يجزاكم خير.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله دكتور عبد الرحمن يعني أول شيء غمرني بأدبه وكاد يبكيني. أنت أكبر مني قدرا وعلما وأدبا وسنا ونعلك فوق رأسي، ولو حملت لكنت مفتخرا بذلك. أقسم برب العزة، أقسم برب العزة. رضي الله عنك حبيبي. رضي الله عنك دكتور عبد الرحمن. رضي الله عنك دكتور. رضي الله عنك. جزاك الله خير يا دكتور.
جزاك الله خير.
رضي الله عنك. الدكتورة أماني كان عندها سؤال، تفضلي. الدكتور أماني كان عندها سؤال، لو مكتوب أو تقول الآن تتفضل. النت مشكلة. كتبتي؟ طيب أنا كيف أخرجه؟ طيب سأرى إن شاء الله. كتبته؟ أي نعم. طيب أنا أعطي الإجازات. الله أكبر. صاحبة قرآن أيضا، أنتم أهل فضل، حفظكم ربي. أنا والله أتصاغر أمامكم. هذا الله شنا عندي سؤال. أنا أعطي الإجازات في القراءات للطلبات دون أجر. الله أكبر. الله يكثر من أمثالك. فين هذا؟ فين أم السعد تشهد بذلك لما مات رحمة الله عليها. أعطي الإجازات دون أجل، لكن أحيانا بعض الطلبات تقدم لي هدية، ما رأيكم في ذلك؟ اقبليها، مثلك يقبل ذلك، مثلك يقبل ذلك، وهذا من الله جل في علاه رفع لك، الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. شكر الله لك يا دكتور، نفع الله بك. طيب الآن يعني بلغنا إلى المحاضرة، وصلنا إلى النهاية. راضي معك الدكتورة، دكتورة أماني، حفظك ربي. طيب أنا أشكر فضلكم وأعتذر لكم لو أسأت إليكم بأن السيارة كان الصوت تعبان جدا وأتعب طلبة العلم، ورزاكم الله الدكتور محمد عبد الكريم، أحسن الله عليك يا أستاذي. وأعد أنه حتى المحاضرة لو فيها شيء وتريدون الإعادة سأفعل ذلك. أمين دكتور مشير، جزاكم الله خيرا حبيبي. أشكر فضلكم وأحسن الله إليكم، كم أنا سعيد بكم دكتور إبراهيم، أحسن الله إليك حبيبي، كم أنا سعيد بكم، وأيضا أستحي منكم على أنه كان يعني الوقت كنا مسافرين في السيارة، وأنا أثرت أن أنا أؤخر سفري إلى الإسكندرية وأعطي المحاضرة وأنا في الاستوديو هنا. بعد ما انتهيت من الحلقة قلت لن أمشي من هنا حتى أعطي المحاضرة حق الطلبة الدكاترة أولى عندي. وجزاكم الله خيرا، غمرتموني بأدبكم وأحسنكم، رضي الله عنكم وإني أحبكم في الله. اللهم اجعل عملك كله صالحا واجعله وجه خالصا ولا تجعل أحد فيها شيئا. اللهم اكتب لنا أجر جميعا. سبحانك اللهم ربنا، جزاكم الله خيرا دكتور محمد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل شيخ، نخرج بقى، كيف نخرج؟ طبعا أنتم بقى معي تكملة للتمهيد، وبعدين رجال بس اما في هاتفك او هاتفي في هنا
النت
ماشي. في هذا الباب سان دوكان قال لي شيء عن المشايخ في القرآن، لانها ايضا تهتم جدا بالقراءات. شيخنا شيخ القرآن لا يقبل هدية مطلقا من طلابهم، يعني لهم ذلك، لكن ان قبلوا لا شيء عليهم، لا شيء عليهم، والاولى ان يقبلوا تشجيعا الطلبة، وايضا يكون في صدورهم رفعة في هذا الباب. طيب انا نمشي بقى الان في السياره، معلش انتم بقى، انتم اولادي تحتملوني واخواتي وابائي ايضا تحتملوني ان هي تكون في السياره، ستكون في السياره. لا هذا ليس لنا وهذا ليس لنا. ايوه نعم هذا الذي لنا، هو اللي في ايدك هذا، هاتوا ماتوا ماتوا ماتوا. طيب تفضل، سنكمل رجال البخاري ونكمل التمهيد في السياره، فسامحوني احنا على سفر. احسن الله عليكم وأشكر فضلكم ونسأل الله أن يرضيكم وأرضى عنكم وحفظكم ربي وأحسن الله عليكم. تفضل شيخ بقى، خلي معك هذا أهو، ودي هناك. طيب أنا أجد أنا قلت أقول لك بس عادي إذا أنت شديت قطاع العام السنة ولا هنا فين هم ادور نسخن هات يا ابن هات هات يا ولدي اوعى ايه ده كنت ايه انت مش عارف تحط جنبك ورا خطك وفيه المرايه دي ممكن اصبب عارف ايه الفوزات اللي عماله ممكن صح هي اللي عامله كده
تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت جميعا أمام الله وافتضحت عيوني تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا
اديني بقى التابلت اللي فيه البس
اللي فيه البس؟
اه
انا مش ده التاني في حاجة؟ نزلنا صح
اتفضل يا شيخ خلاص
مسك الله خير
والله عنه
مش هات بس كتاب هنا
لا كده خلاص
لا تيجي 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 ولا ما تيجي 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 هو لازم ما هو عشان كده هات واحد تاني
مش خاطر مين
خلصنا ماشي هات دخل بس كده كويس صح كده؟ اه كده كويس
معلش شوف الجيل تابلت طلعت والله بس
همشي. انا عايز انت عايز حاجه
هذا عايز في نت
عايزه ولا ايه
لا انا هفصل بس النت عشان يكمل مع حضرتك
انت دخلت في نت لك جوه ما ما خلصتوش اه طب ماشي طب هاتوا لي بس هات هات كتاب
بالنت
التمييز اه
ده عايز ايه